أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
نبارك لكم ولادة السيدة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أم أبيها، فداها أبوها كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. شعت فلا الشمس تحكيها
ولا القمر
زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح، والصور حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر، هي الكوثر الذي حباه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هي مجمع النورين الإمامة والنبوة، هي المعصومة الطاهرة المقدسة، قلب آية التطهير وسر أصحاب الكساء، وهي حجة الله على الأئمة المعصومين كما يقول الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا لا يمكننا إلا أن نقول ما قاله الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وذل كل شيء لكم. فهم سلام الله عليهم أجمعين نور الله في ظلمات الأرض. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا من شيعتهم ومن أتباعهم ومن محبيهم ومن السائرين على نهجهم، إنه سميع الدعاء قريب مجيب.
آمين يا رب العالمين. سمح سيد، دعني أبتدأ هذه الحلقة ونحن نضع يعني عنوانا لهذه الحلقة حول وجود الإمام صاحب العصر والزمان، فلسفة وجوده. ربما يتساءل المتسائل: ما فلسفة وجود الإمام سلام الله عليه؟ وهل هذا يتناسب مع غيبته المباركة؟ وكيف يمكن لنا أن نقرأ هذه الفلسفة كما يقال؟
طبعا كلما كان اعتقاد الإنسان راسخ وعن بينة وبصيرة، كلما أدرك أسرار وجود الإمام وألطاف وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وكلما كان اعتقاد الإمام كلما كان اعتقاد الإنسان بسيط وسطحي، كلما أشكلت عليه هذه المسائل. فنحن عندما نقرأ في القرآن الكريم عن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هل هذه مهمة النبي؟
لا،
إنما مهمة النبي الرئيسية هي الدلالة على الله عز وجل والأخذ بأيدي الناس إلى الكمال وشاطئ الأمان. ولكن أراد الله عز وجل أن يظهر بعض ما حبى به أولياءه، أنه أنتم لا تتصورون أن هذا مثلكم، وصحيح من حيث البشرية مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، من حيث البشرية مثلكم، ولكن من حيث المعنوية مو مثلكم. فلما كان من حيث المعنوية مو مثلكم، إذن عنده هيمنة، عنده إشراف، عنده إحاطة، عنده اطلاع. لذا في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه المعاني واردة: أتحسب أن الجدران تحجزكم عنا أو تحجزنا عنكم؟ والله إذن لا فرق بيننا وبينكم. ويقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لشخص كان قد ارتكب مخالفة شرعية في طريقه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو مبعوث إلى الإمام من قبل أناس وفي الطريق وفي أيام السفر ارتكب مخالفة، فعندما دخل على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وسأل من الإمام أنه اختلف أصحابنا في موضوع الإمامة، فناس أقرت وناس شكت وناس توقفت احتاطت، أنت من ياهو؟ قال أنا من المتوقفين المحتاطين. قال إذن أين كان ورعك في تلك الليلة؟ هذه الأحاديث وهذه الروايات تكشف عن أننا لا نحيط حقيقة بما حب الله عز وجل به أولياءه، لا نعرف ذلك، ومن هنا لا نعرف ما هي فلسفة أنه لو رفع ساعة من الأرض لساخت بأهلها. هذا لا يرتبط بدور تبليغ الرسالة والمرجعية الدينية وأن الحاكمية الإلهية في الأرض وما شاكل، لا، هذا يرتبط بالجانب التكويني الإلهي. ما معنى إذا رفع الإمام ساعة من الأرض ساخت بأهلها؟ فبعض الناس اللي عنده إيمان راسخ ويدرك أن هذا الكون قائم على أسرار كثيرة لا ندركها، ما نجهله أكثر مما نعلمه في كل شيء
طبعا،
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا الله عز وجل أخبرنا عن طريق نبيه، عن طريق القرآن، عن طريق الأئمة المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما ندركه وما لا ندركه، ما تحيط به عقولنا وما لا تحيط به عقولنا، نسلم لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وجوده سر بقاء الأرض وبقاء الحياة، وجوده سر نزول الفيض من الله عز وجل، وجوده سر صعود أعمال العباد إلى الله عز وجل وقبولها، بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم تنزل السماء قطرها، وبكم تنبت الأرض شجرها، وبكم، هذه معاني سامية جدا. فلذا المؤمن رحم الله امرئا عرف قدر نفسه فلم يتجاوزه، يقول أنا خلي أعرف نفسي اللي هي أقرب شيء إلي، مع ذلك أنا ما أحيط بها وما أعرفها، أريد أن أعرف ما هو أوسع وأعظم. فلذا نحن نعتقد أن روح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هي رابطة بين الحق والخلق، وأن سبب الفيض من الله إلى الخلق عن طريق الإمام، وأن سبب رقي المؤمنين إلى الله عز وجل عن طريق الإمام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه كما في ذهني في الميزان يقول يهدون بأمرنا، غير الهداية الظاهرية، لا، هي هداية تكوينية، وهو أن الإمام مطلع على قلوب الخلق وخصوصا على قلوب الذين يستحقون الكمال ويستحقون الفضل ويستحقون الرقي، والإمام يتوسط في إيصال هذا الخير إليهم. فيهدون بأمرنا مثل ما يقول القرآن الكريم، إنما أمره كلمح البصر، إنما أمرنا واحدة. فإذا نحن لا ندرك حقيقة دور الإمام التكويني في هذه الحياة، ولكن في الروايات هناك إشارات أنه لو رفع الإمام ساخت الأرض بأهلها. ويقول بعض أهل المعرفة لو انتقل الإنسان الكامل اللي هو حجة الله عز وجل على الخلق، أكمل الخلق، لو انتقل إلى النشأة الأخرى خربت النشأة الدنيا، انتهت، وانتقل العالم إلى العالم الآخرة. فلو لم يبقى إلا شخصان على الأرض لكان أحدهما الحجة. كيف نفهم هذه الأحاديث والروايات؟ قلت إذا كان الإنسان عنده إيمان بالمغيبات، عنده إيمان بأن الكون مليء بالأسرار، وأننا لا نعرف نفوسنا التي هي الآن تنطق على ألسنتنا، ومع ذلك احنا لا نعرفها ولا نحيط بها علما ولا ندركها، نريد أن نعرف ملائكة الله، نريد أن نعرف من هم أعظم من ملائكة الله، حجج الله عز وجل على خلقه. فطبيعي جدا أن الإنسان علمه محدود، قدرته محدودة، فيعترف ويقول لا أدرك إلا بمقداري، ولكني أسلم بما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثل ما ورد في الروايات القول مني ما قالوه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني أنا أسلم به من قبلهم سلام الله عليهم.
تمام سمح سيد، الآن من خلال حديثكم تساؤل سريع كما يقال، أنا أحب دائما أثير تساؤلات شبابنا، لساخت الأرض
بأهلها،
هل هذا معنى أن الأرض تتفكك، الأرض يكون فيها زلازل ومشاكل، أن هنالك معنى آخر لهذه كلمة ساخت الأرض بأهلها؟
بمعنى أنها لا تصلح للحياة،
ينتهي كل شيء،
خلص لا تصلح للحياة. ما معنى ساخت بأهلها؟ بمعنى لا تثبت، وإذا لا تثبت لا يثبت من عليها، فانتهت الحياة.
وهل هذا دليل على وجود الإمام سلام الله عليه؟
بحسب الروايات نعم، بحسب الروايات نعم، ما زالت الأرض موجودة وما زال النظام الكوني قائم، معنى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام موجود، لأن الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والله عز وجل يمسكها من خلال الأسباب، وجزء من هذه الأسباب
الإمام،
وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكننا لا ندرك حقيقة، وإنما نؤمن ونسلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني ما تدركه عقولنا وما لا تدركه عقولنا نسلم به كل من عند ربنا.
هل هذا معنى أمر صعب مستصعب؟ أمرنا طبعاً. صعب مستصعب؟
طبعا أمر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فوق الوصف فوق الإدراك، نحن لا ندرك إلا بقدرنا. في الروايات ولعله ما أدري أنا بالحلقة السابقة ذكرنا ذلك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
نعرف مستويات
العلم درجات، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان ما تحمله، وقد آخى النبي بينهما، وسلمان نفسه الذي هو بلغ الدرجة العاشرة في الإيمان أرقى ما يمكن أن يصل إليه المؤمن، مع ذلك ما تحمل. كيف يصبر أمير المؤمنين سلام الله عليه على المحنة التي أصابت السيدة الزهراء ولا يغير من الواقع شيء؟ فإذا هناك أسرار لا ندركها، وفوق كل ذي علم عليم. لذا مهم جدا أنه أكرر، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه فلم يتجاوزه. لا تقيس أهل البيت بعقلك، ولا تقيس الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين مثل ما أنت تدرك، لا، فوق ما ندرك وفوق ما نقول وفوق ما نعلم.
ربما الآخر يقول سماحة السيد، الآن أنتم تحجمون عقولنا، تريدون لها أن تكون جزءا أحسنت. قليلا أحسنت. صغيرا أزاء هذا العالم الواسع.
أحسنت.
لماذا لا تطلق لي العنان لكي أحسنت. أنا أفكر
أحسنت. هذه ملاحظة جدا مهمة، هل العقل الذي وهبنا الله إياه قادر على معرفة الغيب؟
لا إطلاقا.
هل هو قادر على معرفة الملائكة؟
لا يمكن.
هل هو قادر على معرفة النفس الإنسانية التي هي وراء هذا البدن؟ عجيب. إذن هذا العقل، إنما أعطانا الباري جل وعلا هذا العقل لكي ندرك به شؤون الحياة الدنيا. العقل من أين يأخذ؟ العقل يأخذ من الحواس وينتزع الصور من الحواس، والحواس محدودة، فالعقل محدود، والله عز وجل فوق المحدود، ولذا لا تدركه العقول. كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول
عن كنه معرفته.
فقط كنه معرفة الحق؟ لا، كل ما يرتبط بالغيب العقل قاصر عن دركه، من جبرائيل إلى عزرائيل إلى ميكائيل إلى إسرافيل إلى الروح الأعظم إلى النفس الإنسانية إلى الملائكة الموكلة بالإنسان إلى القضاء والقدر كلها العقل لا يدركها. فإذا نحن يجب أن نعترف أن عقولنا محدودة بحدود الحياة الدنيا والمفاهيم المرتبطة بالحياة الدنيا، وأما ما يرتبط بعالم الآخرة فعقلنا يسلم.
هذا يجعلني أحترم عقلي.
طبعا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة عندما جاء رجل إليه وسأله عن الله عز وجل، وصار أمير سلام الله عليه يتحدث أنه لا يوصف ولا يدرك ولا يعرف، فقال إذن لا وجود له. فقال أمير سلام الله عليه لما عجز عقلك عن معرفته أنكرت وجوده، ونحن لما عجزت عقولنا عن معرفته أقررنا بوجوده، وهذا هو الفرق.
معادلة عكسية.
ها فرق أن الإنسان يقول هذا ما زال عقلي ما يدرك، إذن وهم خرافة لا وجود له لا حقيقة له، ليش؟ عقلي ما يدرك. وبين شخص آخر يقول بما أنه عقلي ما يدرك إذن هو أوسع من عقلي، إذن هو لا يحاط به. وهي مسألة طبيعية، الداني لا يحيط بالعالي. وبينا نحن في المحاضرة السابقة واللقاء السابق عندما قلنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني اللي علمه من الدرجة الأولى ما يتحمل اللي علمه من الدرجة الثانية. نفس الشيء الإيمان وهو التصديق القلبي، التصديق القلبي ناشئ من العلم، فإذا كان علمي من الدرجة الأولى تصديقي أيضا من الدرجة الأولى، إذا ارتقى علمي وصار من الدرجة الثانية صار تصديق قلبي إلى علمي من الدرجة الثانية. وصاحب الدرجة الأولى لا يحيط بما عند صاحب الدرجة الثانية، مستحيل لا يمكن. الآن أنت عندك طفل أبو 5 سنين، ما ممكن اللي عندك أنت تريد يعني تحمل هيا وتعلمه، ما يقدر، ما عنده قدرات. فأنت شو تسوي؟ تتدرج معه شيئا إلى أن ينضج ويكبر. لذا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، معناه أكو طريق آخر للتعليم غير موضوع العقل. العقل يصل إلى مكان يقف، وهذا مو أنا أقوله، هذا علماء كبار وأصحاب تجربة، وبعضهم درس جميع الكتب المرتبطة بالعقيدة والمرتبطة بالفلسفة والمرتبطة بكل الآراء والمدارس والأفكار، بعدين وصل إلى باب مغلق فتفرغ إلى العبادة وطرق باب الكريم، و15 سنة يقول فقط أقضي ما فاتني من فرض وأتلافى ما فاتني من سلوك خاطئ وأستغفر. 15 سنة حتى اشتعلت نفسي فأفاضت عليها أنوار الملكوت. إذن واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم نورا، والعلم نور، وهذا العلم رزق من الله عز وجل، والرزق رزقان، رزق تطلبه
ورزق يطلبك،
ورزق يطلبك. الرزق الذي أنت تسعى له بحسب سعيك تحصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. والرزق الذي يطلبك هذا إذا كان الإنسان عنده أهلية، الرزق هو يأتيه إليه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا بغير حساب يعني ما ممكن دركه بالعقل وبالتفكير وبالحساب. لذا نحن نقول أن هذا الإنسان إذا سمت أفكاره وارتقت معارفه صار من الراسخين في العلم، وزكت أخلاقه ونفسه تطهرت من التعلقات بالحياة الدنيا ومن الأخلاق السيئة وأعماله وفق الشريعة، هذا الإنسان هو في حال تكامل مستمر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعدين شو يقول؟ إليه يصعد
الكلم الطيب،
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الكلم الطيب يعني الذات الطيبة، الذات العالمة، الذات المتخلقة، والذات العاملة المخلصة في عملها ترتقي إلى الله عز وجل. فكلما يرتقي مستوى الإنسان كلما أدرك من أسرار أهل البيت ما هو أفضل وأكمل. ولا نقول أننا ندرك أسرارهم أبدا. كميل لا يدرك. كميل سأل من أمير سلام الله عليه ما الحقيقة؟ قال ما أنت والحقيقة. قال ومثلك يخيب سائلا؟ قال ما يطفح مني يرشح عليك. هاي أما أكثر من هذا ما تقدر. لو أصبت له حمل إنها هنا لعلما جما. ما أصاب له حمل إيه؟ ما أصاب له حمل
ما حد يقدر يشيله
طبعا.
جيد، هذا كلامكم سماحة السيد يسوقني إلى تساؤل قبل أن أقف عند فاصل طبعا بالمناسبة حتى أهيئ إن شاء الله المشاهد الكريم، أن هنالك علينا تكليف في زمن غيبة الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. فما هو التكليف هنا في زمن الغيبة؟ منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. كما قلت قبل الفاصل هنالك تكليف لكل منا في زمن غيبة الإمام صاحب العصر والزمان، وذهبت الآراء سماحة السيد حتى أطلعكم، بعض منهم ذهب إلى البقاء في البيت حبيس البيت كما يقال، البعض الآخر ذهب لا إلى العمل، وهكذا تعددت الآراء. ما هو تكليفنا الآن ونحن نعيش زمن غيبة الإمام صاحب العصر والزمان؟
طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالبعض عنده قدرة أن يجتهد في علوم الدين وليس عنده قدرة في ميدان آخر،
جيد،
فهذا تكليفه وهذا ميدانه. وشخص آخر عنده قدرة أن يجاهد وأن يمهد لدولة العدل الإلهي وليس عنده قدرة أخرى، أيضا بهذا المقدار هو مكلف أن يؤدي تكليفه. إذن على قدر أهل العزم
تأتي العزائم،
تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فالذي يقيم دولة ممهدة هذا تكليفه، والذي يجد نفسه أنه ينتظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه لا نغير من الواقع شيء وما رفعت راية قبل ظهوره سلام الله عليه إلا وزادت في مكروهنا ومكروه شيعتنا، أيضا هذا هم تكليفه. والله عز وجل إنما يداق الناس على قدر ما آتاهم من العقول. فلذا المهم أن الإنسان يعرف هو تكليفه شنو. إحنا تكليفنا كناس،
جيد،
تكليفنا الأول اعتقاد سليم، تكليفنا أن الإنسان عقيدته سليمة ليس فيها وهم، ليس فيها خرافة، ليس فيها غلو، ليس فيها إفراط، ليس فيها تفريط. هواي مهم جدا هاي العقيدة. موضوع الثاني الأخلاق الفاضلة التي أرادها أئمة أهل البيت وأرادوا لشيعتهم أن يتخلقوا بها، كونوا زينا لنا. ثلاثة العمل طبق الشريعة وعدم المخالفة الشرعية مقدار شعرة. ومن هنا وارد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، هو الالتزام التام بالأحكام الشرعية. فإذا كل إنسان يعرف تكليفه، خصوص المسائل اللي هي مورد ابتلاء صلاته وصيامه وخمسه وإلى آخره المرتبطات به وبعائلته وإلى آخره، ويزداد يومية طاعة ويزداد أخلاق فاضلة ويزداد معرفة وإيمان وعمق، هذا هو تكليفنا الحقيقي. كلما يؤدي الإنسان تكليفه كلما يأتيه اللطف والمدد من الله عز وجل باستمرار، فإذا يرتقي. وأنا من أقول الإنسان يعتقد اعتقاد سليم، هذا الاعتقاد راح يرتقي، يتخلق بأخلاق فاضلة حتى هاي الأخلاق الفاضلة أيضا ترتقي. ونفس الشيء بالنسبة إلى الطاعات، هاي الطاعات أيضا ترتقي. فإذا تكليفنا مشخص وواضح، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كونوا زينا لنا حتى يقول الناس رحم الله جعفر بن محمد فإنه أدب أصحابه. إذن هذا اللي يفرح الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن أعمالنا تعرض عليهم، وأنه مطلع على قلوبنا، ومطلع على أحوالنا، ومطلع على أوصافنا سلام الله عليه. هذا هو تكليفنا اتجاه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
هنالك ظهرت طريقة، لا أسميها طريقة هكذا، فلقل حالة، أنه باعتبار الإمام صاحب العصر والزمان لا يظهر إلا بعد أن ينتشر الظلم والجور، فهم بادروا إلى ارتكاب المعاصي.
فهم خاطئ. فهم خاطئ هذا. أنا ليش قلت عقيدة سليمة؟
تمام، هو هذا
خالية من الخرافة، خالية من الوهم، وليس فيها غلو، لا إفراط ولا تفريط. آخر، نحن النمرقة الوسطى، إلينا يرجع الغالي، وبنا يلحق التالي. أئمة أهل البيت هم الحالة الوسطية. أصلا نحن نعتقد في الكمال الكامل هو الذي يتمكن أن يجمع بين هذه الأمور بشكل متعادل ومتوازن، يعني لا يؤثر الدنيا على الآخرة ولا يؤثر الآخرة على الدنيا، وإنما اعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لمجتمعك عليك حقا. تقدر توازن اللي ما تضيع حق نفسك وما تظلمها، وما تضيع حق أهلك وما تظلمهم، وما تضيع حق مجتمعك عليك وما تقصر بحق مجتمعك. هذا التعادل صعب على الإنسان العادي، هذا يحتاج الإنسان عنده وعي، عنده معرفة، أنه شنو واجب اتجاه المجتمع، شنو واجب اتجاه عائلته، شنو واجب اتجاه نفسه حتى ما يظلم نفسه أيضا. فإذا إذا عرفنا تكليفنا بشكل جيد، بعدين ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة.
تمام.
اللي الأخوة
إن شاء الله. تقي من النجف كان عنده سؤال يا سماحة السيد. السؤال الأول، من أين عرفنا أنه موجود وغائب الإمام صاحب العصر والزمان؟
سلام الله عليه. من خلال عقيدتنا، لأننا نعتقد أن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حج، فإما ظاهرا مشهورا في زمن الأنبياء وفي زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإما غائبا مستورا. أما الدليل على الإمامة وضرورة الإمامة فهذا يرجع إلى مباحث العقيدة. فالبعض يرى أن الإمامة تعني الحكومة، ولا يرى أنه هناك ضرورة من وجود إمام معصوم وعلمه من الله عز وجل، وإنما يكفي أن الأمة تنتخب فد إنسان منهم صالح ويصير هذا هو قائدهم، وهذا هو مذهب أبناء القوم والجماعة. بينما إحنا نعتقد لا، علمه من علم الله، يعلم ظاهر القرآن وباطنه، تأويله وتفسيره، ولا يعجز عن الإجابة عن كل ما يحتاج إليه الناس، وهذا لا يمكن إلا إذا كان علمه من الغيب، علمه إلهامي
لدني،
وأن يكون معصوم، ومعصوم على مختلف الأصعدة، من حيث العقيدة، من حيث الأخلاق والسلوك والصفات، من حيث العمل. ولذا احنا نعتقد أنه يشترط أن يكون بعد النبي معصوم، وهذه هي عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. غيرنا ما يعتقد، بعد النقاش في العقيدة يصير. فإذا اعتقدنا بوجود أئمة، هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم أجمعين مهمتهم الرئيسية حفظ الدين وحفظ المتدينين إذا زادوا أو أنقصوا، هاي مهمة الأئمة عليهم السلام. قلت إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق التالي، نحن النمرقة الوسطى. إذن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مهمتهم الحفاظ على رسالة الحق جل وعلا، رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التحريف ومن الزيادة والنقيصة ومن التفسير الخاطئ ومن التأويل الباطل. ومهمتهم الرئيسية والحفاظ على المؤمنين وجماعة المؤمنين والحفاظ على دين الناس، هاي مهمتهم سلام الله عليهم أجمعين. فإذا احنا نؤمن بوجود الإمام ونؤمن بغيبة الإمام من خلال العقيدة الإمامية الاثنى عشرية، وبإمكانه أن يراجع عقائد الإمامية للشيخ المظفر رحمة الله. ليكفي إذا أراد.
السؤال الثاني كان، هل العلامات غير الحتمية اكتملت؟
إحنا بالنسبة إلى العلامات أنا باعتقادي الشخصي طبعا العلامات يتعامل معها العلماء كل واحد أيضا حسب مشربه، يعني بعض العلماء يرى أن العلامات تمت والآن راح يصير الظهور وقريبين وإحنا بدنا نعيش الظهور، والبعض الآخر يرى أن العلامات بعده. اعتقادي أن هذه العلامات هي أشبه ما تكون برموز، وهذه الرموز ما يقدر يفتحها كل واحد، وإنما اللي يفتحها مثل ما وارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه اللي عنده نور، اللي عنده بصيرة، اللي الله سبحانه وتعالى أخذ بيده ممكن. أما إحنا نتعامل مع الظاهر، الظاهر اللي وارد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام أن كل شيء خاضع للبداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إلا ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فهو غير قابل للبداء، لأنه لا بد أن يظهر سلام الله عليه ولا بد أن يقيم العدل في الأرض. فمو شغلنا إحنا في هذه العلامات، ولا شغلي أنا يعني توجهي أنه أتابع أنه هاي العلامة صارت لو ما صارت وهسه راح يصير لو ما راح يصير، لأنها مو مهم عندي. المهم عندي أنه إذا طلع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أنا مرضي عنده لو لا، هذا مهم عندي،
مقبولية عند الإمام سلام.
إذا أنا متت، مو الآن بقيت، لا أنا متت مع ذلك أنا مرضي عند الإمام من متت، هذا المهم في حياتي. وأنا إذا أريد أكون مرضي عند الإمام يعني أكون مرضي عند الله عز وجل. من كان مرضي عند الله مرضي عندهم، واللي هو مو مرضي عند الله لا يكون مرضي عندهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو.
لا إله إلا الله،
واضح. كذب من زعم أنه يتولانا أهل البيت وهو يخالفنا في أعمالنا. ما يردون حكي تصفيط، يردون عمل التزام حقيقي.
جيد. السؤال من الأخ فلاح من بغداد يقول: تذكرت في خطاب الإمام عليه السلام الله عليه لكميل ما لك والحقيقة، فهو يبين يقول هاي أنه معناها أنه الأمة ما تستطيع أن تدرك كل شيء عن أهل البيت، لكن في مقام آخر الإمام عليه السلام الله عليه يقول: سلوني قبل أن تفقدوني.
طبعا.
كيف نوازن ما بين الكفتين؟
طبعا نحن نقول السؤال لازم، والله عز وجل يقول: واسألوا الله من فضله، ولكن نقول الله عز وجل أيضا رفقا بالعبد لا يعطيه أكثر مما يتحمل، لطفا به. أنت الآن ابنك مو تتمنى تطي كل ما عندك من معلومة
طبعا،
مو تريده يصير أحسن إنسان، ولكن هو ما يتحمل ظرفه، ما يتحمل، شو تسوي؟ تتلطف إليه. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. هاي اللي هنا انتهت؟ لا، وما كلم النبي أحدا بكنه عقله قط. يعني ماكو واحد يوصل إلى مستوى عقل النبي. فإذا خلي نؤمن أنه مستويات متعددة، وإحنا نقبل بهذه الحقيقة، هذه حقيقة قرآنية، إحنا ليش نتجاوزها؟ وفوق كل ذي علم
علي.
فإذا اعتبرنا النبي في قمة العلم، الإمام المعصوم في قمة العلم بالنسبة إلى البشر، فإذا البشر دونهم في العلم، وإحنا كلما نقتدي بهم نتبع آثارهم، كلما تهيئت الأرضية يفاض علينا، والله عز وجل كريم، وهم كرماء، وحاشا أن يقصدهم أحد بإخلاص وما ينطو، ولكن ينطو بالمقدار اللي يتحمله، مو أكثر مما يتحمل.
تمام. أبو عباس من السماوة في تعليق في حديثكم أنه ما رفعت راية قبل ظهور الإمام إلا وزادتنا كربة.
ممكن هاي الروايات،
وشنو تأويلها؟
هاي الروايات في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى الرايات التي رفعت في زمانهم سلام الله عليهم أجمعين، لأنها كانت تزيد المكروه عليهم وعلى شيعتهم. ولذا هاي الرايات بعضها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يترحم عليهم، مثل زيد الشهيد رضوان الله عليه، ويقول لو ظفر لوفى، لأن زيد صادق، زيد حليف القرآن. ولكن ليس كل الرايات التي رفعت، فهناك كثير من الرايات التي رفعت هذه ليست عن إذن أهل البيت ولا عن أمر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولا تخدم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولكن هل يعني هذا أنه إلى ظهور الإمام الحجة لا يجب أن ترفع راية؟ كيف تكون راية اليماني أهدى الرايات؟ وما معنى راية اليماني وهي من الرايات التي تكون قريبة من الإمام عليه السلام؟ وراية الخراساني. إذن نحن فقه الحديث أيضا يحتاج إلى رسوخ في العلم. الإنسان اللي عنده قدم راسخة في العلم أيضا يفهم الحديث فهم مختلف عن الإنسان اللي معلوماته أو ثقافته أو رسوخه في العلم يكون بمقدار أقل. فإذا نحن نحتاج هذه الأحاديث وهذه الروايات، لذا أنا ما تعرضت إلى أحد بسوء، وإنما قلت الذي يرى هذا تكليفه فهو معذور ولا يعمل إلا بتكليفه، والذي يرى أن تكليفه إقامة دولة العدل وأنه يمهد لظهور الإمام ذاك أيضا يعمل بتكليفه، وكل على نفسه حجة إذا عند دليل وهو تام الدليل. إحنا تكليفنا شنو؟ إحنا تكليفنا ما نتمكن من أدائه نقوم به.
في ظل هذه سمح سيد، أنا بادرني السؤال، في ظل ما نعيشه اليوم أزمات، حروب، ظلم، انتهاك للحقوق،
نعم.
كل شيء،
نعم.
كل شيء نمر به خصوصا، نعم. في وقتنا الحاضر،
نعم.
نحن الآن بأمس الحاجة إلى ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. جيد لهنا؟
جيد،
تمام. إذا لماذا لا يظهر الإمام؟
جيد جدا. أيهما أرحم وأيهما أكرم، الإمام أم الحق جل وعلا؟
الله سبحانه وتعالى.
تمام
تمام.
خب، الله عز وجل الذي ما يعزب عن علمه مثقال ذرة، ما قاعد يشوف المظلومين من أطفال غزة
طبعا،
ما دا يشوف البيوت المهدمة، ما دا يشوف الظلم العالمي كله، زين هذا الفسوق وهذا المجون وهذا الانحراف الله عز وجل مو مطلع عليه كله؟ هو جيد، هو الله عز وجل لماذا لا ينزل نصره ولا ينزل غضبه على الطرف المقابل ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟
امتحان، اختبار.
أنا إذا أجاهد وأنتصر، وأنا إذا أجاهد وأنكسر، إذا ما صار عندي انتصار وانكسار ما صار عندي اختبار. إذا كل انتصارات انتصارات وتأييد إلهي مستمر ما صار. لذا في يوم بدر الله نصرهم، في يوم أحد الله كسرهم، في يوم حنين الله كسرهم أول وبعدين نصرهم بالتالي. إذن هاي الحياة هي فلسفتها شنو؟ هي فلسفتها اختبار. أتصبرون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذا اللي قاعد نشوفه، جوع وفقر ومرض وقتل وانتهاك حرمات، وامرأة تستغيث ولا أحد يغيثها، ومع ذلك تقول ما أحلمك يا رب. فإذا كان الرب جل وعلا الحكيم، وحاشا جل وعلا أن يقبل بالظلم، حكيم، ولكن الباري جل وعلا كما وارد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال تفتنون كما يفتن الذهب وتخلصون كما يخلص الذهب. شو هو الفتنة يا ابن رسول الله؟ قال وضع الذهب في الكورة بالنار حتى تزول الشوائب عنها.
صعب سيدنا.
ها بالنار. فلذا احنا بعدنا لازلنا، ولذا ضيقي ضيقي لتنفرجي، ولكننا احنا تكليفنا نأدي. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. فإذا سواء علينا أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، أولسنا على الحق؟ قال بلى. إذا إحنا خلي أول مرة نكون إحنا من أهل الحق، إذا لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. اثنين، لا نرضى بالظلم، لا نظلم أحد ولا نرضى بالظلم من أحد، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يأبى الله لنا ذلك، وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فإذا خلي ينقتلون وخلي ينبادون وخلي بيوتهم تنهدم وخلي أنواع الظلم اللي قاعد نشوفه على أطفال غزة وعلى أماكن أخرى، ونقول الله عز وجل هو حكيم وهو رحيم، ولكن اعلم أن هذه الدماء ستثمر وأن هذه الدماء ستنتصر، كما أن دماء سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام انتصرت في إثبات الحق، وإلا سيد الشهداء قتل سلام الله عليه، وأهل بيت سبو سلام الله عليه أجمعين، وبني أمية تمكنوا من رقاب الناس، ولكن بقي بنو أمية
أطلق.
بقي بنو العباس
لم يكن منهم أي ذكر،
خلاص. فإذا إما أن يكون نهجنا حسيني ونؤمن بالتضحية والشهادة في سبيل الله، هذا هو، وإما أن يكون نهجنا نهج مادي، حسابات مادية، منافع مادية، أقدر لو ما أقدر، إيش قد عدي عدة وإيش قد عدي عدد، وأتحرك لو ما أتحرك،
صعوبة. شكرا لكم سماحة السيد في نهاية هذه الحلقة، وأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، وأن نكون وإياكم إن شاء الله ممن ينصرون صاحب العصر والزمان بحق محمد وآل محمد.
آمين رب العالمين، رزقنا الله رضاه.
آمين يا رب العالمين.
ودعاءه وتوفيقه، والسلام عليه آناء الليل وأطراف النهار، السلام عليك حين تقوم وحين تقعد، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تصلي وتقنت، ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم، شكرا لكم سماحة السيد. أحبتنا مشاهدينا ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وصلنا بكم إلى الثواني الأخيرة في هذه الحلقة من برنامجكم المهدي بقية الله، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.